الحر في براغ، ومنها محمد علي كاظمي، وفيكم بموجز من الأخبار العراقية. نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان أن فريقا من الخبراء التابعين للأمم المتحدة فحص اليوم الأحد مخزنا تعرض للنهب في الموقع النووي الرئيس بالعراق. وأفاد مصور لوكالة رويترز بأن الفريق المكون من 7 خبراء والتابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعمل تحت رقابة عسكرية أمريكية مشددة في موقع التويت الضخم، والذي يبعد نحو 20 كيلومترا جنوب بغداد. وصادر جنود أمريكيون شريط الفيديو الخاص بالمصور قائلين إن التغطية الإعلامية ممنوعة قرب مجمع الأبحاث النووي. وقد وصل الفريق الدولي إلى بغداد الجمعة الماضي في مهمة محدودة للتحقيق في آثار النهب الذي تعرض له الموقع، حيث كانت تخزن كميات من اليورانيوم منخفض التخصيب في براميل. ويعمل الفريق التابع للوكالة تحت قيود صارمة من وزارة الدفاع الأمريكية، التي لا تريد فتح الباب أمام الوكالة لتمارس دورها مرة أخرى في العراق ما بعد الحرب. نقلت مجلة ساندي تايمز الأسبوعية عن ضابط كبير في النظام العراقي السابق طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن أجهزة الاستخبارات العراقية قامت شبكة من المختبرات المخصصة للبحوث الكيماوية والبيولوجية، لكنها لم تكن تصنع أسلحة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الصحيفة أن ضابطا وفر المواد الضرورية لهذه البرامج عبر شبكة دولية من الشركات، وقال إن المختبرات السرية كانت مخبأة في أقضية منازل في ضواحي بغداد. وفي العاصمة العراقية أكد عالمان عراقيان خلو بلادهما من أسلحة الدمار الشامل، معتبرين أنه تم الترويج لهذه الكذبة حسب وصفهما لتبرير شن حرب على العراق، مع تجديد التحالف الأمريكي البريطاني اليوم الأحد نداءه إلى العراقيين لتقديم معلومات حول هذه الأسلحة. أعلن وزير كويتي اليوم العثور على رفات أسير كويتي في مقبرة جماعية قرب السماوة في جنوب العراق، على ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية. ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والشؤون البرلمانية محمد ضيف الله شرار أنه تم التعرف إلى رفات الأسير الكويتي سعد مشعل الأسود الأنزي، والتي عثر عليها في العراق، وذلك استنادا إلى فحوصات عينة الجينة الوراثية التي جلبت من مقبرة جماعية في منطقة السماوة على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرقي بغداد. أفاد متحدث باسمه صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف اليوم الأحد بأن معدلات الإصابة بالإسهال وما يصحبه من أمراض مرتفعة بشكل خطير بين الأطفال العراقيين باتت زائدة. ونقلت رويترز عن جيفري كيلي في بيان صحفي أن معدلات الإصابة بتلك الأمراض ومن الكوليرا والدوزنتاريا والتيفويد ارتفعت بمعدل 2.5 عنها في نفس الوقت من عام 2002. وقال إنه أمر مقلق جدا، مضيفا أن استطلاعا محدودا أشار إلى أن أكثر من 70% من الأطفال العراقيين عانوا من نوبة واحدة من الإسهال على الأقل هذا العام. يعيد متحف الآثار العراقية الذي تعرض لنهب شديد عقب انهيار حكم صدام حسين فتح أبوابه الشهر القادم بعد العثور على الكثير من الكنوز التي كان يخشى فقدانها إلى الأبد مخبأة في سراديب في كل أنحاء المدينة. ونقل تقرير لوكالة رويترز عن دوني جورج مدير البحوث في المتحف قوله اليوم إن من بين المعروضات في المتحف كنوز نمرود، وهي مجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس التي تعود إلى العصر الآشوري، والتي عرضت مرة واحدة فقط ولفترة قصيرة خلال 3000 سنة الماضية. في القاهرة أفادت مصادر مسؤولة في جامعة الدول العربية اليوم أن لجنة المتابعة العربية المنبثقة عن قمة شرم الشيخ ستبحث في المنامة غدا الاثنين الوضع الجديد في العراق بعدما تجاوزت الأحداث قرار قمة شرم الشيخ العربية في هذا الشأن. وبحسب وكالة فرانس بريس فقد أوضحت المصادر أن الاجتماع سيناقش تقريرا للجامعة يطلب النظر في موقف عربي جديد يؤكد الدور العربي في ترتيب حاضر العراق ومستقبله.
مستمعينا الكرام، مراسلتنا في بغداد أسماء السراج عدت لنا اليوم تقريرين عن الصحف في العراق. تقدم لنا أولا قراءة لأبرز العناوين في الصحف المستقلة، ومنها صحيفة نشرت بيانا تهكميا عن موقف الشارع العربي تجاه العراق والمطالبة بطرد التجار الأردنيين من الأسواق العراقية.
عشرات الصحف الأسبوعية افترشت الأرصفة وبشكل يصعب إحصاؤه هنا في مدينة بغداد، في حين راحت أعين العراقيين تتابع عناوينها لانتقاء ما يشبع اهتمامها ويجيب عن بعض التساؤلات التي تدور في أذهانهم. والمتتبع للصحف يرى بشكل واضح القاسم المشترك بينها، وهو تسليط الضوء على جرائم النظام السابق عبر نشر الملفات السرية التي تم الحصول عليها من الدوائر الأمنية أو اللقاءات الشخصية المباشرة مع من أخضعوا للتعذيب، أو الاكتشافات المستمرة للمقابر الجماعية التي اقترفها النظام السابق بحق الشعب العراقي. ومن اللافت للنظر بعد مضي شهرين على سقوط النظام، بدأت الصحف تتابع الأنشطة والفعاليات الفنية والأدبية والرياضية، مما يدل على أن عجلة الحياة بدأت تدب في الشارع العراقي. بين الصحف المستقلة والتي صدرت عن أحزاب وتجمعات مختلفة نقتطع أهم ما جاء في عناوين صفحاتها. جريدة الحدث الأسبوعية المستقلة جاء في صفحتها الأولى بيان رقم 1 ويحمل توقيع الشعب العراقي. تناول هذا البيان بلغة متهكمة مظاهر التنديد والمظاهرات في الشارع العربي، وقد نص على ما يأتي: نشكر من كل قلوبنا الغوغاء العرب ومثقفيهم الذين خرجوا في مظاهرات لتأييدنا، فقد أشبع بطوننا هذا الكلام وروى ظمأنا، شكرا وألف شكر. ويختتم البيان: نرجو أن تستمروا في المظاهرات والتنديدات حتى يخرج الأمريكان ونتقاتل مرة أخرى أو تعود الدكتاتورية، وهذا مطلب رائع. وعلى الصفحات الداخلية لنفس الصحيفة نقرأ: بول بريمر يعلن عن تسهيلات لتنشيط التجارة العراقية في الأسابيع المقبلة المباشرة بصرف رواتب العمال والمتقاعدين المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية. دول مانحة تبحث إمكانية إنشاء شبكة إعلامية في العراق. أما صحيفة الأهالي والتي عنونت اسمها بصحيفة العراق الليبرالية الأولى، فقد جاء في عناوينها الرئيسية: ابنة صدام تقول سقط والدي ضحية لمساعديه، إعفاء الواردات إلى العراق من الرسوم الجمركية، بريمر إدارة مؤقتة للعراق خلال 6 أسابيع، 60 و30% من العراقيين يفضلون دولة ذات نظام وحكم علماني. وعلى صفحتها الداخلية كتب الفنان التشكيلي على النجار مقالا تحت عنوان اتركوا لنا فسحة من أجل ترميم ذواتنا، جاء فيه: لقد استهلكتنا منظومة الجهل والمصادرة التي تبنتها حكوماتنا المتواطئة على وأد شعبها بما تيسر لها من أسوأ مخلفات القبلية وهامش سقط متاع تاريخنا الذي جيرته لصالحها. ويختتم مقاله: من أجل ترميم ذواتنا احصوا ضحاياكم ولو مرة واحدة، والتقفوا على حجم خراب آلاتكم التي استهلكت كما كبيرا من وقودها المسموح والمحرم والمؤدلج لسياق سياساتكم. ما همكم كم التلوث الذي أضاع مساحات من رقعة وطني وإلى الأبد. وعلى صفحات جريدة اليوم الآخر المستقلة صدام يأمر ألزامه باغتصاب أمير خليجي بلا حياء، المطالبة بطرد التجار الأردنيين نهائيا من الأسواق العراقية. حلا صدام قتلت في دار عمها برزان. أما صفحاتها الرياضية فقد نشرت العناوين التالية: منتخبنا الوطني ألق الأمس وأمل الغد المنتظر، وتحت عنوان زائر الليل سلطت الصحيفة الضوء على الخلاف بين الكابتن رعد حمودي وأحمد راضي من جهة، وبين حسين سعيد وجهته المعروفة كما ذكرت صحيفة اليوم الآخر. أما صحيفة طريق الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي العراقي فقد طالعتنا بعناوينها التالية: مهرجان للطفولة برعاية الحزب الشيوعي، رئيس جديد لجامعة تكنولوجية، مجزرة بشعة أعدم فيها النظام المقبور 167 شيوعيا. ونطالع ما جاء من عناوين في صحيفة المستقلة: مواطن عراقي يطالب بعرش العراق، نهضة المرأة العراقية منظمة جديدة وبرنامج طموح، التبشير بعصر القصة العراقية. ونختتم عند محطة جريدة الحقيقة المستقلة التي تنوعت مواضيعها وتناولت مختلف جوانب الحياة اليومية في العراق، مما جاء في أبرز عناوينها: اختطاف البنات حقيقة أم شائعة؟ خبر خاص برواتب الموظفين، طلق طائش يفجع أبا بابنه الوحيد، محتالون ينهبون رواتب المتقاعدين. وتحت عنوان عذرا سيد الزعيم نشرت جملة من الحقائق وبحلقات عن الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم، حيث كشفت فيها أسرار كثيرة تنشر لأول مرة. وعلى الصفحة الأخيرة أفردت مساحة كبيرة للحديث عن الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب، وتحت عنوان مظفر النواب يضفي ظل شعره الشعبي على الفصحى. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيدتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث التطور من معظم زواياه، وتستمعون إلى الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
تعود سيداتي وسادتي مرة أخرى أسماء السراج، حيث التقت مع مجموعة من العاملين في صحيفة الثورة الذين يطالبون بحمايتهم هم وعوائلهم ويعرضون لمشكلاتهم المعيشية.
على مرتباتهم الشهرية البسيطة المدعومة بحوافز فصلية أحيانا وشهرية في بعض الدوائر، يعيش الموظفون العراقيون ويقننون احتياجاتهم وفقا لذلك. بعد سقوط النظام وسيادة اللانظام في كل دوائر ووزارات العراق، وجد الموظفون أنفسهم أمام محنة حقيقية، فليس لديهم ما يقننونه. ومن بين آلاف الموظفين الذين يعيشون تلك المحنة هناك 250 موظفا في جريدة الثورة. مشكلتهم كما يصفونها إنها تابعة لحزب البعث المنحل. بعضهم مستقلون وآخرون لا يجدون حتى القراءة، ويعملون كمستخدمين وفنيين في مطابع الجريدة، ليس لهم علاقة بالبعث سوى أنه كان يوفر لهم مصدر رزقهم. وعلى الباب الخلفي لمقر جريدتهم المصادرة يقفون كل أسبوع يستعرضون كل ما يمكن عمله للحصول على رواتبهم ومعرفة مصيرهم. نعيم حسين عبد العزيز سكرتير تحرير جريدة الثورة يستغيث من خلال إذاعة العراق الحر لحماية عوائل الصحفيين.
منتسم جريدة الثورة، مؤسسة طباعية إعلامية كانت تعمل لإصدار جريدة للحزب المنحل، أما الآن فعدد العاملين فيها 250 صحفي وإداري وفني عاطلين على العمل، رواتبهم معطلة، والبناية مستولى عليها من قبل أحد الأحزاب الوافدة اللي منع حتى دخول المنتسبين إليها. يعني الآن العوائل كلها بلا رواتب بلا مصادر رزق، والعمل معطل في هذه الدائرة. ننتظر يعني أي مساعدة وأي غاثة سواء من لجنة إعمار العراق أو أي جهة صحفية أخرى، اتحاد الصحفيين العالميين، الاتحاد الصحفيين العرب، نطالبهم بالتدخل لحماية عوائل الصحفيين والعاملين في هذه المؤسسة العريقة اللي يمتد تاريخها إلى أكثر من 30 سنة.
أما نضال صبيحة التي تعمل رئيسة ملاحظين فقد تحدثت عن هموم تاريخها الوظيفي قائلة:
بصراحة يعني احنا موظفين جريدة الثورة تعددنا بحدود 250 موظف، هسه تايهين بالشوارع ليش؟ هم اصحاب عوائل انه كلهم رابطين انه احنا تابعين لحزب البعث، وليش احنا شنو وصلت حصلنا موظفين طبعا كان قبل الحكم هو لسان الحزب احنا جريدتنا، فهسه كل ما هذه انتم تابعين للحزب البعث العربي الاشتراكي وهذا الحزب منحل، لان انتم اللي تحاسبون الموظفين كلهم على تابعين لحزب البعث، قسم منهم مستقلين اصحاب عوائل راح يحقدون ترى على الوضع اللي صارهم بصراحة. يعني يروح البيت صاحب العائلة أو أم البيت اللي هي مسؤولة عن عائلتها، يجوز زوجها ما موجود مريض وتقاعد راتبه ما يكفي، يعني شو حتقول له يا ربي احنا كنا نشتغل جريدة الحزب وحلوها، لا حاطينها تابعين الإعلام، هاي وحدة حاطينها هسه جريدتنا من جوة جوة بنوها وعمروها على احنا حافظنا عليها جماعة من دولة اللي من حزب المؤتمر اللي هسه على صحيحكم اللي هسه سلموها ممنوع يطب موظف جريدة الثورة، هاي تالي حق الخدمة ماله والتعب يسد الباب يقفلون عليه الباب. أقول له تمام، هم هسه نفسهم الحكومة اللي هسه المشرفة يعني بالعراق تجي تحاسبهم، مو بس إخلاء إخلاء، وين الإخلاء؟ أشوف كل واحد هسه يسوي نفسه إنه عنده حزب وعنده جماعة ما خذ لهم قصر، دوائر التجنيد، بقرات الحزب تايها هنا وهنا، هو شلون بقرات الحزب جاسفة هم من مجتمعين ودي هذي، لا تصير حكومة، بعدين الله يجيزوهم عشان ما خذ دوائر التجنيد. الثورة هيانها قلت انت هاك اليوم تم شهود على الثورة مكتوبة ليش من الباب الخلفي بنيته وعمرته صمتة صمتة هسه المسؤول عندهم يقول لي يابا بالنسبة ان احنا ماخذين موافقة موافقة منين خلي وصلنا للي انطاه موافقة يقبل على هاي الحالة لا راتب عندنا ما نعرف مصيرنا شنو هاي حق الخدمة تعبناها فلما يصير احنا يحاسب.
وسمى الشيخ اثناء عمره يعمل مستخدما في هذه الجريدة يسأل هو الاخر عن مصيره.
انا كذا كان رجال فقير وسكات النجوم اشوف علاقتي وكل شيء فراش شاش اشتغل ايه اسا لا رويتك لا عوايد عايزة النظر عند بيت اخوي كل شيء ما عادي يا لا راتب لا شي اسمع اريد اريد ان عادي تقاعد راتب لا لا بعد سوى لا بعد رجال فقير اشتغل خارج هذا انا رجال هذا كل شيء ما عادي لا وحتى معوقي مش لاي جاءت النجوم بس عايز تظل دوب عند بيت اخوي نقعد قاعد ويا اخوي في الاجهزه في الغرفه رحت وكل شيء معي هسه اريد اعيش اعيش بس اعيش فيها ما اقدر لا اقدر اشتغل بعد مريض وظالم كل شيء ماكو هسه الله يعطيك 35 سنه ومراتبي عشان قاعد متحن علي يطن والله بس علامات ويا واحد مسك اما رجال مو بعدي يطن هذا منطق يطن هذا عايش فيه نروح وجهي وش عاش ماشي من باب شرج مرات لا ما عاد ذكره.
مشكلة جريدة الثورة انها غير مرتبطة اداريا بوزارة الاعلام وليس ثمة اي جهة يذهب منتسبو الجريدة اليها لبحث اوضاعهم. اسماء سراج، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، بغداد.
مستمعينا الكرام نبقى في الدقائق التالية مع صوت الفنان الراحل عزيز علي في هذا المونولوج.
أرجى العلب الفن لاب أبو الفن مراح أنجن ما أقدر أقول أن بغلتي بالريجي والمن أقول أن لسكوت أحسن لتكون أحسن يا ولد أسلم وأمن أرباب الفن خافي سيهول الظن أرباب الفن خافي سيهول الظن ناس هلقم بكتي مرمضة وحالي لهنانة وبس هاي هي عاد للتالي ما انظم الشعر بعد لا لحن الحان ولا طارد بهالمنطرد واترك الميدان ولا اريد اتسمى ابد شاعر وفنان الفنون هي جنون مدري جنون نفنون يا ناس تشوفون وتسمعون وتدرون لولا لي دقون ما يراعون قانون ما تقولوا لي شلون بصري وياهم شلون مو حقي العن سلف ابو الفن واترك وجوز من النظم ما غني قطعا جسمي غدا جلد وعظم المن للفن والله انا على ابو الفن لابو ابو الفن مو راح انجن ما اقدر اقول ان بغلتي بريدي ولما نقول ان
للسكوت احسن للسكوت احسن يا ولد اسلم وامن ارباب الفن خاشي سيرون الظن ارباب الفن خاشي سيرون الظن
مستمعين الكرام، وكالة غربية بثت تقريرا عن عملية الترويج التي تتبعها وزارة الخارجية الأمريكية من خلال عرض تقارير مصورة عن العراق على موقعها الخاص على الانترنت بعد نجاح قوات التحالف من إسقاط النظام السابق، ولا أصادق عدت عرضا لهذا التقرير.
وكالة فرانس بريس بثت تقريرا وصفت فيه ما يراه المشاهد في موقع وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالعراق على الإنترنت مثل صور حشود العراقيين وهي تحتفل بسقوط نظام صدام حسين وتعبر عن شكرها لقوات التحالف، وصور شحنات الأغذية والأدوية التي تفرغ في ميناء أم قصر. ولاحظ الوكالة أن هذه الصور عرضت على مدى الشهرين الماضيين في مختلف أنحاء العالم، وما تزال تعرض في موقع وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت رغم تساؤلات الكثيرة التي تدور حاليا عن شرعية هذه الحرب على العراق. ووصفت الوكالة تقارير مصورة يمكن للمرء مشاهدتها في الموقع لا يتجاوز طولها 3 دقائق، وقد أنتج أغلبها وعرض في الموقع الشهر الماضي تحت عنوان رئيسي هو الحرية في العراق، مع عناوين جانبية مثل فجر التحرير، شاهد صور إسقاط العراقيين تمثال صدام حسين، شاهد فرحة العراقيين بالحرية في مدينة صدام، وعنوان آخر بغداد تتحرر، وهو فيلم يستمر 3 دقائق عن أحداث 9 نيسان. وأشارت الوكالة إلى ما يقوله صوت مذيع، وهنا أقتبس: مئات العراقيين المحتشدين في شوارع بغداد يحيون القوات الأمريكية وهي تتجول في المدينة. ثم يضيف المذيع متحدثا عن إسقاط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس، وهنا أقتبس: يرمز هذا الفعل إلى نهاية 25 عاما من الوحشية والإرهاب، لقد مضى زمن القمع وركل العراقيون تمثال الدكتاتور الساقط بأرجلهم ثم سحلوه في شوارع المدينة. انتهى كلام المذيع الذي يقول في مكان آخر: تعبر المدينة عن شعورها بالفرح والارتياح في كل مكان. ثم يسمع المرء أصوات عراقية تشكر الولايات المتحدة والرئيس جورج دبليو بوش، ويشاهد صورا لوزير الخارجية الأمريكي كولين باول وهو يتعهد بإعمار العراق، وكذلك صورا للناطق بلسان البيت الأبيض آري فليشر وهو يصف رد فعل الرئيس بوش على إسقاط التمثال. وفي تقرير آخر من دقيقتين وصفته الوكالة: نرى عراقيين في الولايات المتحدة يحتفلون بسقوط صدام، ونسمع صوت مذيع يقول: دفعت الصور المنقولة من بغداد العراقيين الأمريكيين إلى الاحتفال في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. ثم يشاهد الزائر صورا لعراقيين في ديترويت وميشيغان يحتفلون بهذا الحدث، ويقول المذيع: يبدو العراقيون هناك وهم يحتفلون بانهيار نظام صدام حسين بقدر ما احتفل العراقيون به في بغداد. ونسمع أصواتا تقول: نحب الولايات المتحدة لأنها ساعدتنا، أنا أحب بوش، أحب الولايات المتحدة لأنها منحت الشعب العراقي الحرية. ثم ينهي المذيع التقرير بالكلمات التالية: يكاد الكابوس الذي استمر حوالي 15 عاما في العراق يقترب من نهايته الآن بالنسبة للعراقيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة. وأشارت الوكالة إلى سلسلة من 5 تقارير مصورة أخرى عن ميناء أم قصر الذي استولت عليه القوات البريطانية والأمريكية في 25 من شهر آذار. ويقول أحد التقارير مع عرض صور لعراقيين يعملون في الميناء: عندما أمنت قوات التحالف هذا الميناء فإنها أمنت مستقبل الشعب العراقي. وفي التقرير أيضا نشاهد مقابلة مع مشرف على الميناء اسمه عبد الحسين محمود أحمد، ونسمع صوت المذيع يقول: سيكون لأحمد ورجاله الآن فرصة رؤية العراق وهو يزدهر ويعيش في ظل الأمن، وهم يعملون بشكل دؤوب لإعادة الحياة إلى ميناء أم قصر. ثم تنتهي قصة أخرى عن أم قصر بمشاهد سفينة تحمل معدات، ونسمع صوت مذيعة تقول إن الحلم يكاد يصبح حقيقة الآن. وأنهت وكالة فرانس بريس تقريرها بالإشارة إلى أنه رغم رغبة وزارة الخارجية الأمريكية في الترويج لهذه التقارير المصورة عن العراق، إلا أنها تبدو غير واثقة من مشاهديها. ولاحظت الوكالة أن جميع المقابلات أجريت باللغة العربية، إلا أنها ترجمت جميعها إلى اللغة الإنجليزية.
ونعود إلى بغداد مرة أخرى، وهذه المرة مع مراسلنا سوران الداودي الذي التقى مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني للحديث حول مستقبل التيار اليساري في العراق وتأثير حركة الأحزاب السياسية الأخرى في الساحة العراقية.
ما هي قراءة الشيوعيين اللبنانيين للوضع العراقي؟ وما هي تصوراتهم لمستقبل التيار اليساري في العراق؟ التقت إذاعة عراق الحر غزان الرفاعي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني الذي أكد أن الديمقراطية هي الحل الأمثل للوضع العراقي الراهن.
سيد غزان الرفاعي عضو المكتب السياسي الشيوعي اللبناني، كيف تقرؤون الوضع العراقي الراهن وكيف تعرفون حركة الأحداث التي عليها؟
أنا أعتقد أن العراق أمام مفترق كبير. هناك بوضوح هناك صراع خفي موجود في العراق، من جهة باعتقادي أن الأمريكيون يحاولون أن يكيفوا الوضع العراقي بعد انهيار الدولة العراقية انهيارا كاملا، أن يكيفوا الوضع العراقي وفق رؤياهم الاستراتيجية بالنسبة للعراق أو بالنسبة للوضع في المنطقة الشرق الأوسط. وهناك طموح وطني لإرساء قواعد لتأسيس الدولة على أسس ديمقراطية أو لإقامة الدولة أو لإعادة إقامة الدولة على أسس ديمقراطية تشارك فيها قوى سياسية متعددة قد لا تكون رؤياها جميعا متطابقة في تحديد مواصفات هذه الدولة العراقية الجديدة ذات التوجه الديمقراطي. وهنا على وجه الضبط هي عقدة التناقض الأساسية بين ما يريده الأمريكيون للعراق وبالتالي لما بعد العراق كحلقة من حلقات الاستراتيجية الشرق أوسطية، وما يريده العراقيون الوطنيون الديمقراطيون واليساريون من إرساء أسس دولة عراقية ديمقراطية تساهم أولا في إنهاض العراق سياسيا وتنمويا وديمقراطيا، وأن يساهم العراق في إنعاش المنطقة في التوجهات الديمقراطية الجديدة اللي نضجت بالنسبة لكل البلدان العربية بالمعنى الوطني الديمقراطي القومي العربي، وليس بما نلاحظه من طروحات ومواصفات للوضع العربي كما يريده الأمريكيون أو يكيفونه الأمريكيون وفق مصالحهم العامة. من هذه الرؤية أنا أعتقد أن الحلقة الأساسية أمام القوى العراقية هي السعي للضغط من أجل التسريع في إقامة سلطة حكومة عراقية تتمتع بحدود معقولة من السيادة، بحدود معقولة من التأثير على سير الأحداث والتطورات في العراق بحيث يستطيعوا أن يمهدوا في فترة انتقالية لانتخابات حقيقية تعبر عن إرادة الشعب العراقي، تعبر عن التعدد في الأطياف السياسية والتوجهات السياسية والإثنية في العراق، حتى يستطيعوا أن ينتقلوا بالعراق إلى مرحلة جديدة لاستعادة السيادة الكاملة للعراق، لاستعادة سبيل التطور الديمقراطي في العراق. وهذا يتطلب جهدا كبيرا للتعاون فيما بين هذه القوى. أنا أعتقد أنه هناك من القواسم المشتركة العامة التي ترسي أسس قيام دولة عراقية سليمة التوجه من ناحية التعبير عن طموحات الشعب العراقي، وينبغي أن لا تفوت هذه الفرصة بالخلافات الثانوية أو المنافسات الثانوية، لأنه هناك في العراق لا يمكن أن نكران أن هناك تيارات ذات طابع ديني، وهناك تيارات ذات طابع علماني، وهناك تيارات ذات طابع قومي سواء عربي أو كردي، ولكن التوجه العام الجامع كل يريدون دولة سيادة كاملة، يريدون تطور ديمقراطي يسمح بهذه الأطياف أن تعبر عن إرادتها، وأن يكون الشعب العراقي بإرادته الحرة هو الحكم الفاصل بكيفية تفضيل هذه القوة أو تلك أو مجموعة قوى ديمقراطية لكي تكون القائدة والموجهة في المجتمع العراقي، وأن ترسم توجهات العراق المقبلة دون الطغيان فئة خاصة على إرادة وحرية القوى الأخرى.
أستاذ، متى تأثير أو بداية لنقل من الملاحظ الحضور الفعال، غياب الحضور الفعال للأحزاب اليسارية في حركة الأحزاب؟ هناك وجود فعال للأحزاب الديمقراطية والإسلامية والقومية إلى حد ما، ولكن الحضور الفعال للأحزاب لنقل اليسارية الماركسية ليس هناك أي حضور قوي وفعال. كيف تفسرون أو ما هو تفسيركم لهذا؟
أولا، أنا أعتقد أنه ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أنه خلال 25 سنة الماضية من حكم النظام السابق، الشيوعيين، الحزب الشيوعي العراقي تحديدا والقوى اليسارية، تحملت أعباء الاضطهاد أكثر من أي قوة أخرى. صحيح أن الأفراد عملوا كثيرا بهذا المجال، ولكن الأفراد كان لهم حصانة معينة هي منطقتهم الجغرافية الخاصة بهم، الإطار القومي الذي كان يجمعه، وهذا كان من عناصر القوة التي تحميهم لدرجة ما من طغيان النظام الماضي. ولكن الشيوعيين، الحزب الشيوعي العراقي، كان الحزب المنتشر في جميع أنحاء العراق، والذي يضم في صفوفه جميع الفئات العراقية دينيا ومناطقيا ومختلف التوجهات الإثنية، كان موجود في جميع المناطق، وكان العداء الشرس للنظام ضدهم كان عنصر معيق لتحرك السياسي لهذه القوى اليسارية وخاصة الحزب الشيوعي. ولكن اللي يلاحظ في الفترة الأخيرة في خلال الشهرين الماضيين أن هناك نشاط وحركة في الحزب الشيوعي العراقي تبين عن حيوية وحضور جماهيري على الساحة السياسية. صحيح أنه قد تكون هناك بعض المحاذير من بعض القوى اليمينية أو حتى الأمريكية تجاه الحزب الشيوعي، ولكن هذا لا يغير أن هناك خط بياني متصاعد لنشاطية الحزب الشيوعي في الوسط الجماهيري ومحاولة لإبراز قوته في جميع المناطق العراقية. بطبيعة الحال هناك محاولات لتقليص إمكانيات نمو حركة الشيوعيين على الأرض، ولكن هذه لا تؤثر على أنه التصعيد في نشاطية الحزب الشيوعي هي الحركة الدائمة، وإن كان وتائرها لم تأخذ مداها بعد. لا ننسى أنه الحزب الشيوعي كان الحزب الأول الذي أصدر جريدة سياسية في أعقاب سقوط النظام، أول حزب أصدر جريدة في أعقاب، وحاليا ينشط الحزب الشيوعي في تحريك قوى سياسية واجتماعية مختلفة، سواء العمالية أو المثقفين أو الطلاب أو النساء، هناك نشاط كبير للحزب الشيوعي. وأعتقد أن القوى السياسية الأخرى الديمقراطية الكردية منها وغير الكردية، بما فيها الأحزاب الدينية مثل المجلس الأعلى وحزب الدعوة، يرون ضرورة وجود الحزب الشيوعي في الائتلاف العام الوطني الذي ينبغي أن يضغط في اتجاه قيام الحكومة الوطنية الديمقراطية. وأنا في جلسة اليوم مع قيادة الحزب الشيوعي العراقي تبين لي أنه عندهم استعداد لتسهيل مهمات بناء هذا الائتلاف الوطني الواسع من أجل قيام نظام أو لتأسيس نظام، قيام نظام سياسي ديمقراطي تعددي يكون هم في عنصر فعال بناء لقيام هذه العلاقات. وهم يشيدون مواقف القوى الكردية خاصة حزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الأخوين مسعود البرداني وجلال الطرباني، وكذلك يشيدون بالموقف الإيجابي المرحب لدور الشيوعيين عند المجلس الأعلى للثورة وعند الأخوان في حزب الدعوة. وهذا كله يبشر بخير أن القوى الوطنية العراقية الديمقراطية عندها إمكانيات كبيرة للضغط في سبيل قيام هذه الحكومة اللي أعتقد كلما أسرعوا في فرضها كلما كانت مآسي الشعب العراقي اللي من بقايا النظام وأعمال النظام السابق ونتيجة سقوط النظام والنتائج اللي أسفر عنها سقوط هذا النظام، كان ممكن تخلص منها بأسرع ما يمكن.
سرغان الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
شهدت الأيام القليلة الماضية أفقا جديدا من العلاقات الأمريكية الروسية بعدما التقى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع قمة في روسيا، والمحور الأبرز الذي بحثه الرئيسان كان العراق، العراق الذي اختلف حوله طويلا وتنافسا في مجلس الأمن وخارجه في شأن الموقف من إطاحة نظامه. موسكو قررت بعد الأجواء الجديدة في العلاقات مع واشنطن إعادة بعثتها الدبلوماسية إلى بغداد، فيما أكد وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن المسؤولين الأمريكيين طمأنوا بلاده إلى أن سلطات الاحتلال لن تعرقل حصول الشركات الروسية على عقود وحصص في إعادة تعمير العراق. إلى ماذا يشير هذا التوافق الروسي الأمريكي في خصوص العراق؟ هل يعني أن الطريق أصبحت ممهدة لعودتها إلى بغداد؟ ثم هل تتطلع روسيا إلى نفوذ سياسي في العراق عدا عن تطلعها إلى الكعكة الاقتصادية؟ أم أنها تريد تعزيز علاقاتها مع واشنطن عن طريق تليين موقفها إزاء القضية العراقية؟ هذه الأسئلة وأخرى غيرها طرحناها على المحلل السياسي والاقتصادي العراقي الدكتور رائد فهمي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار. السيد رائد فهمي، أهلا وسهلا بكم. بداية، يبدو أن الرئيسين الأمريكي والروسي اتفقا بعد طول خلاف على الموضوع العراقي، اتفقا يعني على الأطر العامة لتعاونهما على صعيد العراق، والمراقبون يتفقون على أن التحول جاء من موسكو. يعني موسكو أقدمت على تغييرات في سياستها العراقية، لماذا هذا التحول في موسكو في رأيك؟
والله يبدو لي هذا يعني تلاحظه بدرجة أخرى أيضا في الموقف الفرنسي، يبدو لي أن هم نتائج الحرب فرزت واقع جديد، وإذا هذا الواقع الجديد وتناسب القوى على الأرض والحقائق الجديدة التي أفرضها يعني الانتصار العسكري السريع نسبيا للأمريكان، أن المصالح الاستراتيجية سواء لروسيا وحتى المجموعات الأخرى اللي كان عندها موقف مناهر للحرب قبل اندلاعها يؤدي إلى أن يتعاملون مع الأوضاع من منطلق التحاور مع الأمريكان والتعاون معهم وليس من منطلق المجابهة. هذا لا يعني أن الروس تخلوا يعني عنهم أهدافهم في أن يكون لهم دور على مستوى المنطقة، يعني مصالح معينة في العراق يريدون يحافظوها، ولكن الآن بدأوا يدركون أنه تحقيق الحفاظ على هذه المصالح سواء كانت مصالح اقتصادية أو مصالح سياسية تأتي عبر التعامل مع الأمريكان، التحاور معهم، وحتى من باب إيجاد صيغ جديدة أفرزها الواقع الجديد اللي ممكن أن ينهار عليه شيء من العلاقة اللي لا شك تأخذ بعين الاعتبار أن أمريكا لها اليد الطولة في مسارات الأحداث. البدائل اللي مطروحة أمامهم وهكذا يعني ينظر إلى من زاوية هذا التجمع، البدائل اللي موجودة هي بدائل غير واقعية سياسيا، يعني إذا استمر في موقع الرفض أو المواجهة للأمريكان يعتقدون أنهم سيجري إخلاءهم كليا عن الساحة وأبعادهم كليا عن الساحة، لأن أمريكا جادة يبدو في وجهة استراتيجية وغير خاضعة للنقاش عمليا، ولاحظوها سواء في تصميمها في القيام بهذه الحرب أو
طيب هذا من الناحيتين الأمريكية والروسية، يعني العاصمتان واشنطن وموسكو تتفقان وتختلفان، والآن يبدو أنهما اتفقتا على الموضوع العراقي، لكن يبقى هناك موضوع العراقيين. يعني هل تعتقد أن العراقيين سيتقبلون بسهولة التعاون مع موسكو على الصعيد الاقتصادي والسياسي، يعني بعد مواقف روسية طوال السنوات الماضية، يعني في مجموعة مجالات لا أقلها أن موسكو رفضت التعاون مع المعارضة العراقية، أن موسكو يعني كانت في الحساب النهائي تصنف ضمن الدول المتعاطفة مع النظام العراقي السابق؟ هل يمكن العراقيين أن يقبلوا بسهولة رغم أن الأمريكيين يجزلون في الوعود إلى موسكو؟
يعني الآن خل نجي يعني خلنا واقعيين العراقيين الآن إرادتهم أيضا محدودة يعني للأسف يعني الأطراف العراقية بما سوى كانت الأطراف السياسية العراقية اللي انبثقت عن مؤتمر لندن أو الأطراف السياسية الأخرى إلى حد الآن يجري عملية إلى حد هذه اللحظة يعني دورها في الحياة السياسية العراقية الرسمية في عملية رسم اتخاذ القرار ورسم مستقبل العراق لا يزال هم موضوعين في موضوع تشاوري يعني واستشاري وهذا اللي يتبين الأمريكان يعني وبالتالي يبدو لي أنه إذا هاي النقطة وغيرها سواء أرادوا وما يريدون العراقيين يبدو في الوقت حتى هذه اللحظة الأمور قد تتغير مستقبلا لا أدري يعني ولكن حتى هذه اللحظة يبدو العراقيين لهم دور ضعيف وغائب عمليا في عملية رسم كل ما يتعلق بالعراق سواء رسم السياسة العراقية الصلات مع العالم أو فيما يتعلق حتى بالقرارات الأساسية اللي تتخذ الآن فيما يتعلق بمعالجة الوضع والشروع بعملية إعادة البناء وحتى في تصفية آثار الدكتاتورية يعني حتى يكون ربما وجهة النظر ليس بالضرورة متطابقة بما يريدون العراقيين وما تقدم عليه الإدارة الحاكم الأمريكي يعني أكيد العراقيين عندهم وجهة نظر أخرى هذا نقول على الواقع العملي السياسي الفعلي أما على سعيد الوجهة يعني لو فرضنا جدلا العراقيين لهم قادرين على أن يسمون هذه يمثلين على القرار أو لنأخذ على اعتبار أيضا مواقفهم الفعلية أنا أعتقد أنه من الصعب مع دول مثل روسيا أو فرنسا أن تتعامل فقط من منطلق الثأرية ومن منطلق المحاسبة على الماضي طبعا أنت الآن تطالبهم ومن حق العراقيين أن يطالبون هذه الدول وهذه الأطراف سواء الأطراف الدولية الكبرى أو الأطراف السياسية الأخرى اللي وقفت مواقف غير واضحة ملتبسة وبعض الأحيان مؤيدة للنظام الدكتاتوري السابق يطالبوها على الأقل بأن نوع من الانتقاد نفسها أو إبداء شكل من أشكال النقد لممارساتها السابقة هل يمكن مطالبتها بالاعتذار؟ أنا أعتقد هذه قضية من الصعب أن سياسيا ودبلوماسيا أن تضع كشرط ولكن هذا لا يمنع أن نسلط عليهم ضغط معنوي بهذا الاتجاه ولكن ننظر الأمور من زاوية أبعد من هذا الموضوع يعني هل ليس من مصلحة العراقيين خلينا نقول وأمام هكذا واقع أن الأمريكان الآن القوة الوحيدة المتحكمة بكل شيء أن يدخلون عناصر أخرى قد يستفيدون منها العراقيين يستفيدون حتى العراقيين نفسهم يستفيدون منها لأجل أن هم تفتح لهم فد مجال للتفاوض أفضل لتعزيز قدرتهم التفاوضية سواء مع الأمريكان أو مع كل ما يتعلق بالشأن العراقي أنا أعتقد هذه نقطة مهمة بالنسبة للعراقيين يعني الأطراف العراقية لأن هنا أكو تناسب قوى كلش غير مؤاتي بينهم وبين الأمريكان القوة الرئيسية المتحركة بكل شيء وخلنا نقول في الاتجاهات العامة بالقدر أن الأمريكان يريدون يقضون على البعثيين ويقضون على النظام السابق أكو التقاء في المصالح في هذه النقطة
لكن أستاذ رائد فهمي يعني القرار الأخير لمجلس الأمن يعني أدخل الأمم المتحدة كطرف أساسي في الموضوع العراقي إلى الجانب الأمريكي
جيد لذلك أنا أعتقد الأمم المتحدة والأمم المتحدة ممثلة سواء بالمبعوث الخاص وأيضا الأمم المتحدة كمجموعة اللي هم ذول أعضاء مجلس الأمن الآخرين وبالتالي من هذا المنطلق أنا أقول هذا المنطلق يعني العراقيين أنا أعتقد ينبغي أن يستفيدوا من هذا النافذة الصغيرة أنا أعتقد نافذة يعني محدودة إلى حد رغم نص القرار يعني نافذة محدودة أعطيت إلى الأمم المتحدة وبالتالي طالما نتحدث عن الأمم المتحدة نتحدث عن الدول الأخرى الممثلة في مجلس الأمن بالنسبة للعراقيين ليس شيئا سيئا أنه هذه الدول قرر بالمطاف الأخير أن تتناول القضية العراقية من منطلق يختلف من الظرف ما قبل الحرب وهي ربما البعض من هذه البلدان يريد يحصر الامور بايجاد حصه من خلينا نقول من الكعكه العراقيه يعني في مصالحهم الاقتصاديه البحته ولكن انا اعتقد الامور هي ابعد من هذا يعني لا نختزلها الى قضيه المساومه فقط على فرنسا تبحث عن مصالحها النفطيه وحصصها وروسيا على الديون والقضايا النفطيه هذا حاضر ولا شك يعني وهذا اكيد كل دوله تسويه ولكن اكو بعد استراتيجي انا اعتقد ان احنا دخلنا في مرحله يعني الحرب العراقيه هاي الاخيره يعني الحرب الاخيره هي اعلنت نهايه النظام الذي نشا ما بعد الحرب العالميه الثانيه وانا اعتقد الان هذه الحرب هي عمليه دقت خلينا نقول ساعه انهاء طوي صفحه المعسكرين. يعني اذا كان الاتحاد السوفيتي انهار عن اوائل التسعينات يعني النتائج اللي ترتبت عن كل عالم القطبين هسه الان بدات تستخلص كامله، ولذلك دي يصار الى اعاده هيكله النظام الدولي واعاده عمارة هذا النظام الدولي ودور الأمم المتحدة وما هو الشرعية الدولية وكيفية أشكال التعاون.
طيب في إطار هذا النظام الدولي الجديد هناك من يعتقد أن يعني الغرض الرئيسي لموسكو من هذا الاتفاق مع الأمريكيين على الشأن العراقي، الغرض الأساسي هو يعني تطمين واشنطن وتعميق العلاقة الاستراتيجية بين موسكو وواشنطن، وليس الغرض هو العراق. يعني هناك من يرى أن الروس لا ينظرون إلى العراق ويعني آمالهم ومطامحهم الاقتصادية في العراق بقدر ما يريدون أن يضمنوا على علاقة أقوى من الزاوية الاستراتيجية مع واشنطن، لذلك وافقوا. يعني الروس كأنه لا يطمحون كثيرا في الوضع العراقي.
إنما أنا هذا اللي أقوله أصلا أنه قلنا القضية الآن العراقية هي تتجاوز كثير العراق.
نعم.
ما تم الآن ما يجري التباحث بشأن الآن يتجاوز بحد كبير مسألة عراقية والحصاص، ما يجري التباحث عليه موقع كل دولة وكل قوة في النظام الدولي الذي يعاد صياغة الآن.
طيب هل يعني هل يجر كل هذا الوضع الجديد إلى يعني انعكاسات سياسية لأن يعني أن تدخل روسيا إلى بغداد أيضا كطرف سياسي عدا عن يعني دخول القوة الاقتصادية الروسية؟
والله أنا أعتقد الآن الأطراف كلها ينطبق على روسيا وإلى حد كبير على فرنسا، هذه الدول أدركت جيدا أنه من الصعب أن تدخل العراق سياسيا بمعزل عن الإرادة الأمريكية. يعني أشك يعني هم الآن يبحثون من خلال هذه الأجواء الجديدة اللي يريدون يخلقوها ومن النسخ الجديد العلاقة اللي الآن يتكون وربما نشهد بوادره في اجتماعات المجموعات الثمانية والإقامة سان بطرسبورغ وغيره، أنه يردون الآن يعيون حضورهم بالعراق، الحضور اللي حيعاد ضمن المساحات التي تفردها لهم الولايات المتحدة، وهم ليس بصدد على قصد الوقت الراهن ليس بصدد المواجهة مع الأمريكان أو الدخول في مشاحنة مع الأمريكان لانتزاع مساحة أكبر، ولكن ما يراهنون عليه أن الأمريكان بمحاولتهم الاستفراد بالقرار العراقي والتحكم به من جميع حلقاته أن الوضع العراقي من التعقيد بحيث يتجاوز القدرات الأمريكية في التحكم به بجميع حلقاته والسيطرة عليه ودفعه بالاتجاه اللي يريده، وبالتالي في لحظة ما الأمريكان لمسهم حيكون لهم حاجة للوضع الدولي، ومن هالمنطلق ينظرون كبوادر أنهم فتحوا باب إلى قضية المبعوث الدور الأمم المتحدة. الآن يجري الحديث أنه إعادة الأمن بالعراق، الحديث عن جلب قوى أخرى ومفاتحة ماذا 39-40 دولة إلى آخره، بمعنى أكو جزء منه هو موقف انتظاري أن الولايات المتحدة حتواجه بمصاعب كثيرة بالشأن العراقي اللي يصعب حلها بالتناسب القوى العسكري مو كافي لحلها، جمع قضايا تتعلق بتأمين استقرار العراق في إيجاد حلول لهذه اللوحة السياسية في غاية من التعقيد وفي ظل انهيار تام للدولة والولايات المتحدة. أنا ما أعرف يعني إذا كان هذا ضمن الخطط الأولى، لأنه يبدو لي أن الأمور كأنها تجاوزت الخطط الأولى، لأنه تجاوزنا من مرحلة ضرب نظام وإسقاط نظام إلى زعزعة الدولة وتحطيم دولة، وبالتالي الآن نشاهد بالعراق محاولات إعادة بناء دولة وفي ظل انهيار جميع المؤسسات وغياب البديل الجاهز بما فيه جابوه، ولذلك يجسد كل ذلك في غياب الأمن وما إلى ذلك، بحيث المشاكل كلها مطروحة في آن واحد، والأمريكان يعني الآن ما يندرى يعني عندهم هم جدول زمني وعندهم وجه في حالها، أنا أعتقد عندهم وضوح بهاي، ما أعتقد هم يتخبطون فيها، عندهم وضوح في هذا، ولكن الأدوات بتتناسب ويا المهمة.
نعم السيد رائد فهمي، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
أنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. مستمعين الأعزاء، نستمر في بث مواد برامجنا من إذاعة العراق الحر في براغ. نقضي الدقائق التالية مع المطرب العراقي إسماعيل الفروتي.
ويا قلبي لا تتحيا، خلي حبيبك يتغير. يا قلبي لا تتحيا، خلي حبيبك يتغير.
Don't let it.